بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه كلمة موجزة عن الأضحية وهذه الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الدين يتذكر بها المسلم ذلكم الموقف العظيم من خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رزق الله تعالى إبراهيم الولد عن كبر وقد بلغ من الكبر عتيا ثم إذا به يرى في المنام أنه يذبحه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تأمل إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يأمره الله تعالى بذلك أمرا صريحا وإنما كان في المنام، مع ذلك لم يتردد ولم يعترض ولم يقل يا رب ابني الوحيد رزقتني هذا الابن عن كبر ثم بعد ذلك تأمرني أن أذبحه. فلم يتردد ولم يعترض وإنما امتثل أمر الله تعالى وأعلم ابنه بذلك. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام كذلك يستجيب لأمر الله، قال يا أبت فعل ما تؤمر فهو أمر الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الوالد ولده لله وأسلم الولد نفسه لله، فلما أسلم وتله للجبين أضجعه على وجهه حتى لا يرى وجهه فيتأثر ويتردد، فلما أسلم وتله للجبين وضع السكين على رقبته وعزم عزما أكيدا على ذبحه، قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالله تعالى لما رأى صدق إبراهيم وعزمه الأكيد على ذبح ولده فدى إسماعيل بذبح عظيم، لأن المراد من إبراهيم قد حصل. لماذا امتحن الله تعالى إبراهيم بهذا الامتحان الشديد؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، والخلة هي المحبة الكاملة التامة، المحبة الكاملة الخالصة التامة لا تقبل الشركة. فلما رزق إبراهيم بالولد عن كبر وآن للقلب أن يتعلق بالولد فامتحنه الله في محبته، هل يقدم محبة الولد أو يقدم محبة الله؟ فامتثل إبراهيم وقدم محبة الله على كل شيء حتى عزم على ذبح ولده، ففداه الله تعالى بذبح عظيم فقد حصل منه المراد. والله تعالى لا يريد الدماء والأبدان وإنما يريد التقوى والاستسلام، فلما ظهر استسلامه لله فداه الله بذبح عظيم. ومن رحمة الله وكرمه بهذه الأمة أن أبقى هذه السنة إلى يوم الدين، فشرع لهذه الأمة الأضاحي والهدايا والقرابين تشبها بإمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل كيف قرن الله تعالى النحر، نحر الهدايا والقرابين والأضاحي بالصلاة التي هي أعظم عبادة لله. وكما قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالأضحية تذكر المسلم بهذا الموقف العظيم فتكمل محبته لله جل وعلا. لذلك الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لما تذكر المسلم هذا الموقف العظيم فيكمل محبته لله. وكذلك هذه الأضاحي والهدايا والقرابين، فيها إحسان إلى عباد الله، إحسان إلى الفقراء والمساكين. فيتصدق المسلم بأعلى أنواع المطعومات وهو اللحم، فهذا فيه إحسان عظيم إلى العباد. ولذلك الأضحية سنة عظيمة، وهي سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء، خلافا للحنفية الذين يجيبونها. والصحيح أنها سنة مستحبة مؤكدة، لا ينبغي المسلم أن يتركها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. أملحين يعني الأملح هو الكبش الأبيض الذي يخالطه سواد. قال: ذبحهما بيده وسمى وكبر. وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان يتركان الأضحية أحيانا من باب تعليم الناس حتى لا يظن الناس أنها واجبة، فعلم بذلك أنها مستحبة. وكما عرفنا فضلها عظيم، فهي تذكر بهذا الموقف العظيم، وقرنها الله تعالى بالصلاة، وجاء في الهدي في الحج في حديث من فضائل الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، يعني أجره عظيم لا يعلم به إلا الله. والأضاحي من جنس الهدايا، والأضحية من الأحكام المتعلقة بها أن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، عيد الأضحى، إلى آخر يوم من أيام التشريق، اليوم 13. فمن ذبح قبل صلاة العيد فهذه ليست أضحية، يكون الذبح بعد صلاة العيد، عيد الأضحى. ويستحب للمسلم أن لا يأكل قبل ذلك شيئا، وإنما يأكل من أضحيته، هذا يستحب وليس بواجب، ليس بواجب أن تأكل من أضحيتك أو أن ترى أضحيتك. نعم، المستحب أن تذبحها بيدك كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يأمر بناته بأن يذبحن أضاحيهن بأيديهن، فكن بنات أبي موسى رضي الله عنهن يذبحن الأضاحي بأيديهن. فهذا إذا تيسر، وإذا لم يتيسر ذلك فليس هذا بواجب. ولذلك يجوز أن يوكل المسلم شخصا غيره أو جمعيات خيرية في ذبح الأضاحي، سواء في بلده أو في بلاد أخرى بعيدة، فهذا جائز، وخاصة إذا كان في ذلك البلد حاجة ماسة للطعام، يعيشون في فقر وما يأكلون اللحم إلا في مواسم قليلة، فهذا مستحب. ثم أيضا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، والإبل لابد أن يكون قد أكملت 5 سنين، والبقر تكون البقرة قد أكملت 2 سنين، والغنم إذا كان من الضأن يعني من الخروف لابد أن يكون جذعا، والجذع هو الذي أخرج صوفه حتى ظهر الصوف وأنبت أسنانه، وهذا يكون عمره في الغالب يعني 6 أشهر، 8 أشهر، 1 سنة، يعني يجوز أن يكون أقل من 1 سنة، إذا بشرط أن يكون قد أظهر يعني صوفه وأنبت أسنانه. أما الغنم يعني إذا كان تيس، التيس لابد أن يكون قد أكمل 1 سنة كاملة، ما يجوز أقل من 1 سنة، لابد أن يكون قد أكمل 1 سنة كاملة فما فوق. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، لذلك استحب المالكية أن تكون الأضحية من يعني الغنم أو الضأن لأن لحمها أطيب، والجمهور يقولون الأفضل أن يكون من الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في يوم الجمعة أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، والله أعلم، الأمر قريب في هذا. إذا ضحى بالكبش أو بالغنم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طيب. وبالنسبة للحاج لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى، وإنما يكتفي بالهدي. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. جاء في لفظ أنه ضحى، ولكن هذا اللفظ يعني فيه نظر، فيه شذوذ، والأقرب أنه أهدى عن أزواجه البقر، فلا دليل على أن الحاج يضحي، فيكتفي بالهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وقال في رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني ما يقشر جلده أو يأخذ الجلد اليابس من بشرته. وهذا عند جمهور العلماء أنه من باب الاستحباب، يعني يكره له أن يأخذ من شعر وأظفار، فإن أخذ يعني ليس عليه إثم، لكن الأولى والأكمل والأحوط اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأخذ المضحي شيئا من شعره وأظفاره. من تجددت له النية في أثناء العشر، مثلا ما نوى أن يضحي في بداية العشر، لكن أثناء العشر قال أريد أن أضحي، فيمسك من وقت النية، يمسك من وقت النية. ثم الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت، عن صاحب الأضحية وأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، بل عن أمته، كما يعني جاء في الحديث لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضحيته، قال: اللهم هذا من محمد، أو هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد. فصاحب الأضحية يضحي بأضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته الذين يقوم عليهم وينفق عليهم من زوجته وأولاده، وهو الذي يمسك عن شعره وأظفاره. أما الأولاد والزوجة فلا يمسكون عن الشعر والأظفار، فالذي يشتري الأضحية ويقوم بشأنها هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار. ثم لو أراد أن يزيد في الأضحية مثلا، أو أرادت الزوجة أن تستقل بأضحية مستقلة، قالت: أنا عندي مال أريد أن أشتري، فهذا جائز، لكن بشرط أن يكون قصد المسلم الإحسان، ما يكون قصده التباهي والتفاخر، وأننا نحن نضحي بعشرات الأضاحي، ويكون هذا من باب السمعة والرياء. لذلك يقول أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس كما ترى، ثم تباهى الناس كما ترى. فإذا كان المقصود من الإكثار من الأضاحي التباهي والتفاخر فهذا محرم، أما إذا زاد عن الأضحية فهذا جائز بل مستحب إذا كان من باب الإحسان، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. وجميل أن يحيي المسلم هذه السنة فيضحي مثلا في بلده ولو ضحية واحدة، ثم إذا أراد الزيادة مثلا يضحي في بلاد فقيرة ويوكل الجمعيات الخيرية في هذا، فهذا طيب. ثم كذلك من المسائل في الأضحية أنه يستحب أن يتخير المسلم الأضحية السليمة السمينة الثمينة، فيسمن الأضحية تكون سمينة، كما قال أبو أمامة رضي الله عنه: كنا نسمن الأضاحي في المدينة وكان المسلمون يسمنون. تكون الأضحية يعني سمينة، وتكون أيضا يعني يكون الكبش أملح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين يعني أبيض يخالطه سواد، هذا إذا تيسر. ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضحية، قال: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي ليس في عظامها مخ. فهذه الأمراض تؤثر في الأضحية، جعلها ما تأكل من المرعى وتكون هزيلة، فهذه لا يجوز أن يضحي بها. أما ما سوى ذلك من العيوب اليسيرة فهذا لا بأس به، مثل أضحية مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن، فهذا جائز، وإن كان الأفضل أن تكون سليمة من كل عيب، لأن هذه قربة إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية من تعظيم شعائر الله، يقول: الاستسمان تكون سمينة، والاستحسان تكون حسنة خالية من العيوب، والاستعظام. فإذا هذا كله ما يستحب في الأضحية. وجاء عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه أن الأضحية تقسم أثلاثا: ثلث تكون للرجل وأهل بيته يأكلون منها ويدخرون، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث يكون هدية يعطي جيرانه ويعطي يعني أقاربه. فهذا أيضا يعني شيء مستحسن، ويستحب أن يأكل منها كما ذكرنا، إذا رجع من صلاة العيد ذبحها يأكل منها. يعني هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية. ما أدري إذا كان عند أحد شيء. نعم. نعم، هذا ورد فيه الحديث أنه يعني لا يعطى الجزار شيئا منها، يعني لأن هذه كلها قربة لله تعالى فلا يعطى شيئا منها، هذا هو الأصل. فإذا أعطاه الأجرة كاملة مثلا، يعني أعطاه أجرة كاملة، لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يضحي فينقص من أجرة الجزار في مقابل أن يعطيه جزء من الأضحية من جلدها والرأس وكذا، فهذا يعني نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا أعطاه الأجرة كاملة اتفق معه من البداية على مثلا يضحي يذبح له الذبائح بخمسمائة درهم مثلا، ثم يعني تصدق عليه يعني بالجلد ورأس الأضحية وغير ذلك، فهذا يعني لا بأس به، الله أعلم. ها؟ كيف يعني؟ من المضحي؟ نعم. إيه يعني يبيع للجزار يعني أو الجزار أو غيره. والله ما في شيء يعني لو باع الجلد. إيه نعم. يعني هو ورد عن ابن مسعود أنه يوزعها أثلاثا، ثلاث أقسام مثل ما ذكرت، يعني قسم يكون له ولأهل بيته، وقسم ل يعني صدقة يكون على الفقراء المساكين، وقسم هدية لأقاربه ولجيرانه مثلا. لكن يعني هذا ليس على سبيل الوجوب، يعني لو أنه أكلها كلها وادخرها كلها لأهل بيته مثلا، يعني الأفضل طبعا يتصدق بجزء منها، هذا أولى، لكن لو أنه تصدق حتى بشيء يسير وجعل الباقي لنفسه وأهل بيته فجائز يعني، أو تصدق بها كلها فجائز أيضا. الله أعلم.